إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سورة البقرة مدارها كما قلنا على الإيمان بالغيب، والناس بالنسبة للإيمان بالغيب قسمان: مؤمنون وكافرون. والكافرون بالإيمان بالغيب قسمان: قسم يظهرون وقسم يبطلون. فالذين يظهرون الكفر بالغيب هم الكفار، والذين يبطلون الكفر بالإيمان بالغيب ولا يظهرونه هم المنافقون. الصمت الثاني أخطر من الأول، ولذا ربنا جل في علاه ذكر المؤمنين، وكان مدار صفاتهم المحمودة على الإيمان بالغيب، ثم ذكر الكافرين بإيجاز، ثم فصل في ذكر المنافقين. المؤمن عنده عالم الغيب كعالم الشهادة، ولذا المؤمن لما يدخل الإسلام يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. تؤمن بلا إله إلا الله كأنك ترى، وتؤمن أن محمدا رسول الله كأنك ترى، معناه غيب منك. هذه الكلمة تثقل عنها السماوات السبع والأراضين السبع، وفي الميزان يوم القيامة توضع في كفة، وتوضع كل الأعمال في كفة، فتزن لا إله إلا الله سائر الأعمال. وهذه الكلمة جد وليست الهزيمة، فالذي يقولها ويريد أن يرجع عنها نقطع رأسه في شرعنا. فأنتم تحملون في صدوركم يا من تقولون لا إله إلا الله كنوز الدنيا، وتحملون شيئا أثقل من السماوات والأرض يا أهل التوحيد، تحملون الطهر والنقاء، وتحملون خير وبركة، وتحملون الهدى والفلاح. الله عز وجل بعد أن قرر حقيقة لا شيئة فيها بأن القرآن من عند الله وأنه لا ريب فيه، قرر حقيقة أخرى مهمة غفل عنها بعض الناس وغفلت عنها بعض الفرق، فأخذوا يتيهون في الآيات التي معنا ويستنبطون أشياء، تذكروا أشياء وغابت عنهم أشياء. قرر الله تعالى أن القرآن الذي لا ريب فيه هو هدى، ولكنه ليس هدى لكل الناس، وإنما هو هدى للمتقين، هدى للذين يطهرون أنفسهم من النجاسات، من الذين يتقون غضب الله، من الذين يتقون المعاصي. فالذي يفعل المعاصي لا يفهم القرآن. هذه حقيقة مقررة عند الكفار قبل المسلمين. في مجتمع، في بعض مجامع قساوسة في بريطانيا في بدايات القرن المنصرف، يقولون: ما هو سر قوة المسلمين؟ نفعل وننفق الأموال ونتحصر على نفقة الأموال ونتعب، يتعبون في إنفاق الأموال في إرسال الرجال والنساء. أندونيسيا فيها قرابة 180 مليون مسلم، يوجد من تنصير في أندونيسيا، أسأل الله أن يحفظ أولئك القوم، إن لم يتداركوا المسلمون لعلهم ينسلخون عن الإسلام. يجمعون منهم ألوف مؤلفة في عدة جزر، ثم بعد دورات مكثفة في تنصير يقولون الأمنيات، إيش أمنية كل واحد، فتكون الأماني أماني هؤلاء المتنصرين الحج إلى بيت الله الحرام، الحج إلى بيت الله الحرام، هذه الأمنية. الحمد لله لا يستطيعون أن يطفئوا نور الله. فيقولون ما هو سر قوة المسلمين؟ قالوا القرآن، هدى للمتقين القرآن. قال نأخذ المصاحف ونحرقها من بين أيديهم. قال هذا يزداد، هذا يزيدهم قوة التمسك بها. فقال رجل اسمه زويمر وهو من أخبث المبشرين، رأس ضلال، قال كلمة للأسف أقول توافق القرآن، لكن قالها بالسلب، والله جل في علاه ذكر ما ذكر بالإيجاب. قال القرآن لا يفهمه إلا أصحاب البصيرة، ونحن إذا استطعنا أن نخلع ما على رؤوس المسلمات من حجاب وغطاء فبه نغطي القرآن. إذا جعلنا النساء في الطرقات تسير كاشفة هاسرة الرؤوس كاشفة العورات، بهذا الستر الذي ننزعه عن المسلمات نغطي القرآن الكريم، فنبعد الناس عن قراءة القرآن. الشهوات وعدم تقوى الله هي التي تبعد الناس عن تدبر القرآن. الله عز وجل يقول هدى للمتقين. هؤلاء المتقون بدأت صفاتهم وانتهت بالإيمان بالغيب. والإيمان بالغيب عند المؤمن كالإيمان بالشهادة، إيمانه بالأنبياء السابقين، إيمانه بمحمد، غيب محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلينا أصبح ما رأينا. ورأس الإيمان بالغيب الإيمان بالله والملائكة، إيمانهم بالغيب كإيمانهم بالشهادة لا فرق. لذا الله عز وجل يقول فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. الله لا يقسم إلا بشيء عظيم، فلعظم عالم الغيب الله جل في علاه أقسم به. فعالم الغيب محرك دائم للإنسان، يملأ مساحة شاسعة في النفس. خلق الله الإنسان وفي نفسه قوة تتشوف وتتشوق لأن تملأ بالغيب. كل الأمم بلا استثناء تؤمن بالغيب، لكن نحن أمة الإسلام نؤمن بالغيب الحق، وغيرنا يؤمن بالغيب الباطل. ما من أمة لا تؤمن بالغيب. بعض الأمم تؤمن بأساطير خرافات، وهذا موجود عند كل أمم، لأن الله جل في علاه لما خلق الإنسان أوجد في داخله قوة تتطلع وتشتاق لأن تملأ. فالله خلقها وملأها، ملأها بقوة إيجابية. دون هذه القوة لا يمكن أن يكون للخير جذور وأصول. الخير أخلاق وممارسات وقناعات سرعان ما تتبدل مع المصالح. صحيح الفرد طيب، لكن النفس فيها شهوات ونزوات، فهذه النزوات والشهوات لا ترد إلا بجذور وأصول موجودة في المعتقد. هذه الأصول والجذور موجودة في المعتقد إنما تربط صاحبها بإيش؟ يوم الآخر الغيب. الله جل في علاه بعد أن قال الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، قال إيش بعدها؟ أولئك، قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. عجب لا ينتهي مما قال مثل مذهب الرديء مذهب المرجئة، قالوا الذي يؤمن بالله واليوم الآخر الملائكة والكتاب النبيين ويقيم الصلاة وينفق يؤدي الزكاة ويؤمن بالأنبياء السابقين، لو زنى لو سرق لو فعل جميع الموبقات الله يقول عن ليك على هدى من ربهم ولكل لهم، هذه المعاصي كلها تضر. ايش رأيكم في الكلام؟
معقول
ضلال، عين ضلال. لماذا عين ضلال؟ لأن هؤلاء هذه المذكورات صفة لمن؟ صفة لمن لم تتوفر فيه ما يذكرون، هي صفة لمن؟ للمتقين. من المتقون؟ الذين يبتعدون عما هم عن أصلا دون الابتعاد عن عما هم يصورونه، لا يمكن أن يكون الكتاب هدى، ولا بد ولا يمكن أن يكون الإيمان كاملا حتى الإيمان يكون في نقصان. الذي يعصي يستحيل أن يعصي العاصي إلا وهو لا يعلم أن الله لا يضره إليه، إلا ويغيب عنه أن الله قادر عليه، إلا ويغيب عنه أن الله عادل فيه. العاصي لو يعلم أن الله عالم عليم وأن الله قادر وأن الله لا يعامل المحسن كالمسيء، قادر وعالم، أنفه يستقيم. فالإنسان لما يرتكب هذه الفواحش وهذه المنطقات هو يرتكبها لأنه انسلخ من صفات المتقين. فالاستدلال بهذه الآية أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب، وأن الإنسان إذا تحصلت فيه هذه الصفات مع تلبسه بالخطايا والمعاصي والصغائر والكبائر يكون ممن قال الله تعالى فيهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، كلام باطل بلا شك، هذا كلام باطل. أولئك العرب تقول أولئك، تقول أولئك، والقرآن في لغة القرآن أولئك، وأولئك جمع مفردها ذلك، وإلائك جمع مفردها ذاك، مفرد إله ذلك، ومفرد أولئك مفرد أولئك ذلك بزيادة اللام ذلك. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ما هو الهدى؟ الهدى عكس الضلال، الهدى عكس الضلال. ما هو الضلال؟ إذا حللنا الضلال وعرفنا عناصره فقلبناها فنعرف عناصر الهدى. الله يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال، في ضلال. يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، عكس العلم الجهل، وعكس التزكية الظلم. فإذا زوجنا بين الجهل والظلم صار ضلال. الذي قال الله بعدها مباشرة إن كانوا قبله لفي ضلال، متى كانوا في ضلال؟ لما كانوا غير معلمين غير مزكين. الله وصف الإنسان لما حمل الأمانة قال إنه كان ظلوما جهولا. هذا الظلم والجهل. إذا زوجنا عقدنا عقد قران بين الظلم والجهل فيتولد عن هذا الزواج ضلال، تولد عن زواج الظلم مع الجهل ضلال. فإذا عقدنا قران بين العلم والعمل والتزكية يتولد عن هذا هدى، تولد عن هذا هدى. فالهدى عبارة عن مزيج بين العلم الشرعي الصحيح قائم على الدليل وبين العمل الصالح النافع. وهذا يفيدنا شيء بدون شيء مهم جدا، وهو بل يفيدنا أشياء لو ذهبنا نتكلم احتاجنا إلى أن نجلس. هذا يفيدنا أن المتقين الموصوفين بالإيمان بالغيب والقامة الصلاة ومن مرض الطعام ينفقون والإيمان بما أنزل من قبل ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل على من قبله قائم على أدلة وبراهين وعلم. فالذي يصلي على غير علم ليس على هداية، ليس متقيا، لا ينطبق عليه أولئك على هدى من ربهم. فالهدى يستلزم العلم، الإيمان بالغيب على علم. فالذي يؤمن بخرافات هذا ليس على هدى من ربهم، لأن الدليل قد تخلف، لأن العلم قد تخلف. فهم على هدى، على هدى، هم على هدى، لا يعتقدون شيئا إلا بدليل صحيح، يحفظونه من الشبه ووساوس النفس ووساوس الشيطان، يذبون عن، يركبونه وينظرون إلى الدنيا كلها من خلاله، فيسعدون به ويصعدون على هدى. انظر في القرآن، لغة القرآن، كل القرآن أول إلى آخر، الهدى مسبوق بعلى والضلال مسبوق بفي. فالذي في الضلال أعمى البصر والبصيرة، الضلال يحيط به بكل مكان، والذي على هدى يركب الهدى، صاحب بصيرة. الذي هو على هدى ينظر بنور الله، كلما نال نصيبا من العلم ومن العمل الصالح رزقه الله عز وجل توسما ونورا وفراسة تكاد لا تبطئ. بعض الناس عنده فراسة ينظر بنور الله. يتصحى عن عثمان، دخل عليه رجل وقال ما لي أرى الزنا بأعين أحدكم، يعني رأى بنور الله عز وجل ما قد وقع فيه من استرسال البصر. فالمؤمن المتقون الموصوفون بالصفات السابقة أولئك على هدى، هدى من أنفسهم، هكذا الآية، على هدى من أنفسهم
من ربهم،
أولئك على هدى من ربهم. ألا تنظرون معي أن الآيات على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون هي ثمرة لدعاء المؤمن في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. فالعبادة تولد الهدى والاستعانة تولد الفلاح. فثمرة إياك نعبد وإياك نستعين ثمرتها أن الذي يعبد يكون على هدى، لأن العبادة شرطها الاتباع والإخلاص، العلم والعمل، عمل القلب قبل العمل البدني، الإخلاص عمل قلبي، اجتماع حسن تصور مع حسن الإرادة. فإذا وجد تصور صحيح وإرادة صحيحة كان هنالك هدى. فساد الأمم إما من فساد التصور وإما من فساد الإرادة. والمادة الرئيسة في فساد التصور الشبهة، والمادة الرئيسة في فساد الإرادة الشهوة. فالذي تلعب به شهواته تفسد إرادته، والذي تتمكن الشبهات منه تمكنا كليا أو جزئيا فتفسد تصوره. الهدى أن تجتمع عندك سلامة وحسن التصور، حسن الإرادة، أولئك على هدى من ربه وأولئك هم المفلحون. هذه الأمة شاءت ما أبت، أرادت أم لم ترد، معيارها في احتلالها موقعها من بين سائر الأمم بالعلم النافع والعمل الصالح. ولما كان العلماء قادتها كانت قد تبوأت منزلتها، ولو شئتم خذوا عني هذه المعادلة الرياضية، وقد تعبت فيها وعدي عليها من الأدلة الشيء الكثير. معادلة رياضية تقول موقع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى سائر الأمم يساوي موقع علماء أمة محمد في أمة محمد. موقع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى سائر الأمم يساوي موقع علماء أمة محمد في أمة محمد. هذه معادلة لن تتخلف. أما العيب وما ينبغي أن ننسى أن الصفات المذكورة إنما هي صفات لجماعة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك، كلها صفات جماعة. فهذه الأمة إذا وجد فيها الصفات اللازمة بالكثرة الواجبة، ليست العبرة أن تتوفر هذه الصفات في أفراد، في أفراد مبثوثين هنا وهناك، إذا وجدت بالصفات اللازمة بالكثرة الموجودة فلا بد أن تكون هذه الأمة هي الأمة الفالحة وهي الأمة المهدية. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الهدى في الآخرة من ربهم، المفلحون في الدنيا الذين حصلوا المطلوب وأكدوا المرغوب وابتعدوا عن المرغوب. وسنن الله عز وجل لا تحابي أحدا، ما أدري متى يفهم المسلمون كتاب ربهم ومتى يفهمون سنن الله عز وجل ويعلمون أن ما هم فيه إنما هو كما قال الله عز وجل كل هو من عند أنفسكم. بعض ضعاف العقول وضعاف الإيمان ممن لا يتأدبون مع الرحمن إن وقعت مصيبة يقولون إحنا عملنا اللي علينا والباقي على ربنا، يتهمون الله، لا يفهمون سنن الله عز وجل. لله سنن. إذا أردتم يا أيها الناس أن تحصلوا الهداية في الدنيا والفلاح فعليكم بهذه الصفات. المسألة ظاهرة جدا. المعنى بإيجاز يا أيها الناس إذا أردتم هداية الآخرة والفلاح في الدنيا هذه مقومات هذا الشيء، هذه الصفات، تتقون الفواحش وتؤمنون بالغيب الإيمان الفاعل الإيجابي، تقيمون الصلاة، تنفقون مما رزقكم، كل واحد رزقه الله شيء لا يكون أناني، أنت رزقت لسان انصر بلسانك دين الله، أنت رزقت جاه انصر بجاهك دين الله، أنت رزقت مال انصر بمالك دين الله، أنت رزقت علم انصر بعلمك دين الله. ومما رزقنا من شكور رزقناهم، ما آتيناهم من حظ، ورزق الله يتفاوت، والله سخر الناس بعضهم لبعض وأعطى كل ما لم يعط الآخر. فإذا أردتم الهدى وأردتم الفلاح فعليكم بهذا. الآيات في سياقها لطائف، قال أولئك على هدى من ربهم وهم المفلحون، لا أولئك هم أولئك على هدى من ربهم وإيش وأولئك هم المفلحون، حصر الهدى فيهم وحصر الفلاح فيهم، ويستفاد الحصر من تكرار أولئك، يستفاد الحصر من تكرار أولئك. ما قال أولئك على هدى من ربهم وهم المفلحون، وإنما قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فلا يمكن يكون إنسان مهديا على هدى، لا يمكن، وهو لا يؤمن بالغيب، وهو لا يقيم الصلاة، وهو لا يؤتي مما رزقه الله، لا ينفق مما رزقه الله، وهو لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وبسنته، ولا يؤمن بما أنزله الله عز وجل من الكتب السابقة، لا يمكن. تأمل معي سياق الآيات مرة أخرى، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هدى نكرت في سياق نفي، والنكرة في سياق النفي تفيد الإطلاق، حتى يذهب الذهن كل مذهب في أن كل في أن جميع أنواع الهداية هي عندهم. قال أولئك على هدى نكرة، قال شو الهدى؟ قال الهدى لك المحصور، قال أولئك على هدى حتى يذهب الذهن
كل شيء.
قال فلان فلان لو أبصرته رأيت رجلا، هذه في بلاغة، فيذهب ذهنك إلى كل أنواع الرجولة. فلما تنكر يقع الإطلاق، أولئك على هدى، هذا فيه إطلاق، إطلاق جميع أنواع الهدى، والإنسان على هدى، أولئك على هدى. قال من ربهم، رد على المعتزلة الذين يقولون أن الإنسان يفعل يخلق أفعاله، هو لا صلة لله عز وجل بالأفعال، أو بتعبير أوسع أقول المعتزلة أقول القدرية، أولئك على هدى، هذا الهدى من الله. فالإنسان ما هو عليه من خير يرده إلى ربه جل في علاه، أولئك على هدى من ربهم. قال وأولئك هم المفلحون، الواو هذه مهمة، شيء آخر، الواو أحيانا توجد في بعض الآيات وأحيانا لا توجد، إنهم كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون، ما قالش وأولئك هم الغافلون. لماذا؟ هم الغافل هو هو على ضلال، والذي على ضلال هو كالأنعام، هم لو قالوا أولئك هم الغافلون لكان الغافلون شيء، والذين هم كالأنعام شيء آخر، الغافل كالأنعام. فما جاءت هو أولئك هم الغافلون، فهم عن العطف بمعزل وهم عين الضلال، عين من الأنعام الغافل كالنعيم كالأنعام كالدواب. وهذا يفيد أن الاشتراك مع الأنعام ليست بعلة الكفر وإنما بعلة الغفلة، وهذا قد يتحصل في حق بعض الغافلين المسلمين. فما جاءت بواو بينما هنا جاءت أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. المنتصفون بهذه الصفات لهم جائزة الهدى والفلاح. ما هو الفلاح؟ فلح شقة، أصل الفلاح شقة. ويقول تقول العرب فلان أفلح أي مشقوق الشفة، إذا شق شفته يقولون أفلح فلان أفلح. وسمي الفلاح لأن الأرض تشق ويبذر فيها الحب فينبت، فأصل الفلاح استصلاح الأرض. والفلاح في الشرع استصلاح القلب، فكأن القلب يعشق ويحب العشق نبعده العشق شهوة حب شهوة، فرق بين الحب والعشق، العشق حب وإيش وشهوة. فمن خطأ أن يقول يعشق، من خطأ أن نقول عاشق النبي معشق النبي، العشق حب مع شهوة، أما الحب دون شهوة فهذا ليس عشقا. فالقلب يحب ويهوى، يهوى حب مع أمنية، يحب ويتمنى هذا الخير. فلما تنزل عليه الآيات فيصبح حال الآيات بالنسبة إلى قلبه كحال الأرض لما يشقها الفلاح مزارع فيستودع فيها هذا الحب، فسرعان ما ينمو وسرعان ما يظهر الثمر المرجوة منه. وأولئك هم المفلحون، هم مفلحون في الدنيا ومفلحون في الآخرة. أتت الثمار، ثمار هذه الآيات، ثمار هذا الإيمان بالغيب، ثمار هذا التصديق كان حاصلا منهم. فالفلاح الشق والفلاح الفوز والبقاء. يقال أفلحت المرأة إذا فازت وبقيت عند زوجها، يقول تقول العرب أفلحت المرأة إذا فازت وبقيت عند زوجها. ومنه الحديث الذي عند أبي داود، سنة أبي داود كاد أن يفوت، يقول بعض الصحابة كاد أن يفوتنا الفلاح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال قائل ما الفلاح؟ قال السحور. وسمي السحور فلاحا لأنه يعين على بقاء الصيام، لأنه يعين على بقاء الصيام. فالفلاح الشق والفلاح الفوز والبقاء. إيش يعني؟ تفوز بمطلوبك وتنجو مما تحاذى وتفوز بما ترغب، هذا هو الفلاح. فالذي فاز بمطلوبه ومرغوبه وابتعد عن مرغوبه أفلح. الذي يحصل لرضا الله ويبتعد عن سخطه هذا المفلح، هذا المفلح. الخير كله الثمار للإيمان والأعمال الصالحة كان من في أمرين، أن تحقق هدى وأن تحقق فلاح. ولا تحقق الفلاح إلا إن أبقيت الهدى، وإلا إن فزت بالثمرة المترتبة على الهدى. إذا كان الفلاح الفوز مع البقاء، كان الفلاح الفوز مع البقاء، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم لا حكم فيه. الآيات مدنية، الآيات نزلت في جوف اليهود، اليهود ينازعون المسلمين في الصفات المذكورة، اليهود يقولون كما ذكرت لكم الذين يؤمنون بالغيب نحن نؤمن بالغيب، ويقيمون الصلاة نحن نقيم الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون نحن ننفق. فجاء الامتحان الثقيل عليهم، والذين يؤمنون بما أنزل إليك، هذه الصفة هي عطف خاص على العام، الذي أنزل إليك والذي أنزل من قبلك هو جزء من الإيمان بالغيب، هذا جزء من الإيمان بالغيب، خص لامتحان القوم حتى لا يذهب ذهنهم لأنهم المعنيين. وحصر الهدى والفلاح في من ذكرت صفاتهم يتضمن أن اليهود الذين لم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم ليس على هدى من ربهم وليسوا مفلحين. هذا الحصر بهذا التكرار بهذا الأسلوب في قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، حتى يقع السلب على مدعي الهداية والفلاح ممن لهم صلة بالسماء بشرائع أنزلها الله ولكنهم ما اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحصر جاء ليفيدنا هذه الفائدة، وهي فائدة جليلة عظيمة، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بإذا نكون قد حققنا صفات من آمن بالغيب، ثمار مترتبة لمن بالغيب، تأتي صفات من أعلم وجهر بالكفر بالغيب، فانتقل الكلام إلى الكفار، والآيات جاءت عجيبة في ذكر الكفار أنهم لا ينتفعون، قدروا على دفاعهم عدم إيمانهم بالغيب. وهذا إن شاء الله سيكون نصيب غد، لكن نقطع نقرأ بقية الآيات، ولعلها إن شاء الله تعالى نكون يعني قد ظهرت لنا بعض أسرار وبعض فوائد وبعض ثمرات هذه الكلمة. من الكلمات الجميلة في تفسير قول الله أولئك على هدى، كلام لبعض علماء أهل السنة من التابعين، عون بن عبد الله يقول الهدى من الله كثير ولا ينصره إلا بصير، الهدى من الله كثير ولا ينصره إلا بصير، الهدى من الله كثير ولا ينصره إلا بصير، ولا يعمل به إلا اليسير. ألا ترى إلى نجوم، ألا ترى إلى نجوم السماء يبصره البصراء ولا يهتدي به إلا العلماء. ألا ترى إلى نجوم السماء يبصره البصراء، كل صاحب بصر ينظر للسماء للنجوم، لكن لا يهتدي بهذه النجوم، لا يهتدي به إلا العلماء. أعيد عبارة عون عبد الله، يقول الهدى كثير، يقول الهدى كثير ولا ينصره إلا بصير، ولا يعمل به إلا يسير. ألا ترى إلى السماء يبصره البصراء ولا يهتدي به إلا العلماء. كلمات جميلة. سطان يجعلنا النصيب الأوفر منه، النصيب الأوفر تبين لنا كيف نحصله. الهدى إخواني كالشمس، الهدى إلا الشجرة. الشجرة معنى في اللحين، لأن بعض أبائنا الكبار السن منا أفهم منا في هذا، لكن هذا مما لا يحتاج إلى كبير يعني تفكر. الشجرة حتى تنمو تحتاج لأمرين. الأمر الأول تعشب حولها حتى لا يسرق غذائها وطعامها، أمر دخيل عليها. صحيح، دائما زارع يقلب الأرض والجذور اليسيرة المبعثرة هنا وهنا يرفعها ويبعدها حتى يبقى الطعام والشراب بجذور الشجرة. فالشجرة حتى تنمو وتكبر تحتاج لأمرين، تعشب حواليها أولا، وثانيا تبقى تتفقدها للطعام والشراب، تسقيها، تضع ما يلزم. فالمتقين هذا التعشيب، هدى للمتقين، هذا التعشيب اللي حواليها هدى للمتقين. ما الذي يسرق الطعام؟ طعام الإيمان في قلبك معاصي، معاصي هذه تسرق الطعام. فينبغي أن تصون هذه الشجرة فتبقى تعشب حواليها، تحدث توبة من كل معصية، من كل غفلة تحدث توبة، تستغفر الله. كنا نعد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة في المجلس الواحد يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت الغفور الرحيم. لعل الواحد منا يعيش ويموت ما يقول 100 مرة استغفر الله. المجلس الواحد يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت الغفور الرحيم. في المجلس الواحد يقول هذا التعشير، وحاشا حتى يعلمنا صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق أكثرهم استغفارا، لأنه يعلم حق الله عليه، حق الله عظيم. ثم بعد التعشير يحتاج ليش؟ نحتاج طعام الشراب. إيش الطعام والشراب؟ صفات المذكورة، صفات المذكورة، الإيمان بالغيب والإقامة في الصلاة وما رزقناهم من شكور، هذا هو الطعام. فالنبته حتى تنمو لا يمكن تحصل ثمره للنبته وهي صغيره، لو تكبر تحصل ثمره. اذا اردت هذه الثمره، هذه النبته تكبر وتثمر وتذوق طعم ولذه الثمره، لا تعشب وتطعم، تعشب وتطعم. تعشيب المتقين ابعد عن المعاصي، وأطعم غذي هذه الشجرة بالعمل الصالح، غذيها بالذكر، غذيها بالعمل، بالنفقة، نوع الغذاء. حين تنمو الشجرة وتأتي بالثمار. نسمع، وصلنا لعند
الآخر هم يوقنون.
نعم، قلنا وهؤلاء هم المؤمنون العامة.
قال المؤلف رحمه الله وبالآخرة هم يوقنون، اليقين ضد الشك لا يخامرهم أدنى شك بالآخرة، أي البعث والقيامة والجنة والنار والحساب والميزان. والآخرة إنما سميت آخرة لأنها بعد الدنيا.
اليقين قلنا من يقن الماء، يقن الماء معناه استقر، فبالآخرة يوقنون مستقر في قلوبهم، ما في شيء، أمر تكلم على مستقر لا يتزلزل. نعم.
وهؤلاء هم المؤمنون عامة من العرب وأهل الكتاب الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وكل من آمن به وصدقه من الإنس والجن وكان متحققا بمعنى ما سبق من أوصاف المؤمنين في الآيات المتقدمة إلى يوم القيامة، أولئك على هدى من ربهم.
إذن كل من حقق الصلاة هذا هو على هدى، سواء كان إنسيا أم جنيا، سواء أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يدرك، سواء عاش في بلاد الإسلام أو في بلاد الكفر، سواء وجد في زمن خير أم زمن شر، من تحقق بهذه الصفات فهو الذي على هدى من ربه، وهو الذي وهو المفلح، أولئك هم المفلحون. نعم.
أولئك على هدى من ربهم، أي على نور وبيان وبصيرة من الله تعالى، وأولئك هم المفلحون.
نور وبيان وبصيرة علم وعمل، يعني هدى في تصور صحة تصور صحة إرادة صحة عمل. نعم.
وأولئك هم المفلحون أي الناجحون بما طلبوا من الله بأعمالهم وإيمانهم بالله وكتبه ورسله من الفوز بالثواب والخلود في الجنات والنجاة مما أعد الله لأعدائه من العقاب والعذاب.
الفلاح تحصل المطلوب وتبتعد عن المرهوب، ما ترغبه تحصله وتحذره تخافه يبتعد منك، فإن حصلت هذا فأنت فالح مثل الوزارة. ولذا الذين يتفهمون بالصفات قلوبهم منشقة لقبول الخير، لما يسمعون الآيات والأحاديث قلوبهم منفتحة إليه راغبة إليه تحبه، لا يداري ولا يجادل ولا يناقش. بعض الناس يناقش في الآية والحديث، وبعض الناس لما تذكر له الآية أو الحديث يبدأ يزاول عليه في شيء ثاني، يعني شو ممكن تغير بدل شيء عجيب. بعض الناس يأتيك يقول لك يا شيخ مسألة كذا كذا وكذا، قلت لي يا أعطاك السؤال والجواب انطلق
بختم.
هذا دين؟ هذا على هداية؟ هذا ينشق قلبه للهدى؟ إذا من أردى أنواع التدين لما تأتي جهل وغفلة وفساد إرادة وفساد تصور ويريد أحكام، هو الأصل فيها ذاته هي الأصل، والدين هو الفرع. أن ندور الدين معنا وألا ندور مع الدين، أن نجعل الدين مستودعا لشهواتنا فنأخذ من الدين ما يوافق أهواءنا. وتجد بعض الناس يفعل هذا، هذا ضلال. والله لقريبه وحبيبه بشيء، وأفتى لبعيده وبغيضه بشيء، هذا ما أصلح لي. لذا الفلاح أن ينشق الصدر للحق، الحق لما يضرب في قلبك ما يجد له إلا قبولا، لا يجد له ردا. وهذا من معاني قول الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالمفلح فلاح شق قلبك، قلبك يقبل مباشرة مجرد ما تسمع الآية والحديث مباشرة. ليه؟ لما تؤمن بالغيب. إيش يعني تؤمن بالغيب؟ تؤمن أن هذا من عند الله، هذا من عند الله، والله عز وجل يعني يقول كذا، ماذا بقي؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ هذه صفات القوم الذين يؤمنون بالغيب، وهذه ثمارهم، صفاتهم قليلة، ثمارهم دائمة، فيها فوز، فيها جمع بين خيري الدنيا والآخرة. لو أن الأمة حققت هذه الصفات على هذا الوجه لما كانت هذه الأمة إلا لها الزيادة إلى أن تكون هذه الأمة هي الأمة الرائدة التي لا يمكن أن تسابق. الفريق الآخر الكفار لهم بسبب جمود قلوبهم على الإيمان بالغيب مباشرة ذكرهم ربنا تعالى بأنهم لا ينتفعون بالخير ولا ينتفعون بالهدى. وهذا إن شاء الله ما سيكون حديثنا، وهذا هو حديثنا في درس غد. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
امبارح جاءوا جماعة وزعوا هذه ورقة المسجد فيها كلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وزعوها على عوام مسجدنا.
هذه الورقة التي تقول أقرأ من آخرها، الرجل كتب هذه الورقة، اقرأ لنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رسالة إلى كل مسلم: الرجل الذي قام برسم الكاريكاتير الرسوم المشينة على حبيبي وقرة عيني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات محروقا هو وأهل بيته جميعا، والدنمارك تحاول كتمان هذا الخبر حتى لا يصل إلى المسلمين، فزجوا من كل مسلم ومسلمة، فنرجو من كل مسلم ومسلمة بنشر هذا الخبر، لأن هناك أخت مسلمة موحدة بالله من فلسطين رأت في منامها أن من ينشر الخبر ربنا فرج بعد 4 أيام ويرى السعادة والفرحة في كل شيء حول صحبته وبيته وماله. ورجل اسمه عبد الله مصطفى قال: شاهدت بعيني الرسول صلى الله عليه وسلم في منامي وأوصاني سلام على الناس، فيجب على كل مسلم نقرأ الرسالة أن يوزعها وينتظر 4 أيام فسوف يفرح فرحا شديدا، وإذا لم يوزعها فسوف يحزن حزنا شديدا على ماله وأهله، لأنه يدافع عن حبيبي وقرة عيني، وخير من مشي على الأرض رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. أمانة في ذمتك إلى يوم القيامة أرسلها إلى 25 شخصا. هذا خطاب موجه من المملكة العربية السعودية إلى كل المسلمين في كل أنحاء العالم. أحمد الخطيب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في يوم الجمعة بعد ختم القرآن نام ورأى في منامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول له: في هذا اليوم مات 6,000 مسلم ولم يدخل أحد منهم الجنة، فالزوجات لا يطعن أزواجهن، والأغنياء لا يساعدون الفقراء، ولا يصلون صلوات 5 بانتظام، وكل على جهة. والشيخ أحمد يقول لكم: هذا يصح إن كنتم مسلمين حقا، وكل مسلم تقع هذه الرسالة بيده ويهتم بها ويوزعها على كل المسلمين حتى تصل إلى يد كل مسلم في العالم، وأي شخص سوف ينال شفاعة المصطفى يوم القيامة. المسلمين الذين تركوا هذه الرسالة ولم يوزعوها لم يروا أبدا. الشيخ أحمد يقول: لو إن هذا الكلام كذب لم يشفع لي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: هذه الرسالة وصلت إلى 3 أشخاص، أعطاه السكرتيرة وطلب منها أن تطبعها منها 25 نسخة، وقام بتوزيعها بعد عدة أيام فتح الله له أبواب الرزق. يقول: الثاني حفظها في درج المكتب الذي يعمل به ونسيها، وبعد عدة أيام فصل من عمله فتذكر الرسالة وطبعها ففرج الله عنهم. ويقول الثالث: استهزأ بها وأهملها إهمالا شديدا ورماها وقال ليس لها معنى، ثم توفي بعد 9 أيام.
لا يا شيخنا، هذا شيخنا شيخنا أنا بدي أوزعها وإذا بدت يعني سامحوني. هذا من الإيمان بالغيب الذي نكفر به. هذا الكلام من الإيمان بالغيب الذي نكفر به. لو سألنا عن الشيخ أحمد في مسجد المدينة ما وجدنا هذا. اليوم تتجدد الوسائل، تذكرون ورقة حامل مفاتيح الحرم النبوي
هو نفسه أحمد، هذا
الشيخ أحمد
الشيخ البيض في السماء.
تدرون إخواني، وهذا من أعاجيب ما أنا صدمت به، وجدت انتشر تحذير منها على لسان الشيخ بن باز رحمه الله، والشيخ بن باز كتب تحذيرا، والتحذير هذا نشر في عدة لغات، رأيته بعدة لغات، لكني ذهلت وصعقت وأنا أقلب مجلة المنار الشيخ محمد رشيد رضا. فالشيخ رشيد رضا يحذر من حامل مفاتيح الحرم النبوي سنة 1922. هذه الورقة ستبقى لسنة 3,000 وسيبقون يقولون لنا الشيخ أحمد الشيخ، وهذا غيب نكفرونه. لماذا؟ لأنه هذا غيب، اعتداء على الله عز وجل. إيش يعني اعتداء على الله؟ يعني من فعل يكون له كذا، ومن لم يفعل يكون له كذا. هذا غيب. إذا جاءنا من الوحي ما يؤيده فعلنا وعقدنا قلوبنا عليه، وإذا لم يجئ كفرنا به. الأصل في الغيب أنه غيب، لا نؤمن به حتى يأتي دليل. ومحاولة التأكيدات الكثيرة في الورقة إشارة للكذب. دائما إذا أردت أن تعرف رجل كذاب انظر دائما تطخ أيمان أيمان أيمان، هذا كذاب، هذا الذي دائما يضرب أيمان مش صادق. ثم المسألة الخطيرة جدا، رجل ضعيف عبد ضعيف إيمان ظن أن هذه منسوبة للدين ففعلها ورأى غيره لم يفعلها فتخلفت ثمارها، اللي بيفعلهاش له كذا وكذا عليه كذا وكذا، واللي بيفعله له كذا وكذا، فما حصلنا فعلنا وما حصلنا، أو تركنا وما حصل المطلوب. من الكذاب؟ صار في كذب. من الكذاب؟ الناس تظن أن الكذب بالشرع. فهذه أشياء طاهرة تحت دراسة طاهرة عميقة موجودة من قدم، ونبه عليها ابن خلدون في مقدمته. ذكر ابن خلدون رحمه الله تعالى هذه الظاهرة، وما كتاب الجفر وما يحدث في مصائب الأمة إلا من هذا اللون. الجفر موضوع وضعوه الروافض، وضعوه قديما ونسبوه لعلي، نسبوه لجعفر الصادق، هي نفس الوزان. لذا لما يخرج معنا مشاكل في الأمة مباشرة يفزعون للجفر. في الجفر رجعت للنسخ المطبوعة، عدة نسخ، رجعت للنسخ المخطوطة من كتاب الجفر. أنا وأنا أعلم أنه كذب، وكتبت أوراق ونشرتها في الأمة محذرة من كتاب الجفر في أزمة الخليج. يذكرون أنه في الجفر ذكر لصادم، وصادم صار إيش عندهم بعدين؟ صار صدام، وصاروا يبنون قصور وعلالي، وبعض المجرمين من المصريين ابتهلها فرصة فطبع كتاب هرمجدون. وكتاب هرمجدون كتاب خطير للغاية، لأنه خطير هرمجدون خطورته في طريق في منهجه في معالجة الأمور. وكتبت رد عليه في مجلدين، وتحديت الرجل، وأنا من فضل الله عز وجل علي، وما بنعمة ربك فحدث، أعرف المخطوطات ونور المخطوطات. في كتاب هرمجدون وما تبعه من كتابات يزعم أن هنالك مخطوطات فيها، ونقل كلام المخطوطات، وكذاب، اخترع المخطوطات من رأسه، واخترع لها المؤلفين من رأسه، واخترع ونقل منها كلمات من رأسه. وتحدي ما زال قائما، ونشر كتاب لي اسمه العراق في حديث وأثار الفتن، وقلت كل هذه المخطوطات كذب في كذب في كذب لا وجود لها في الخارج، إنما هي من عقل الرجل، من عقل صاحبي. وسمى دور مخطوطات، وسمى أصحاب مخطوطات ومؤلفين، غير ظاهرة خطيرة وخطيرة للغاية. الإنسان يكذب ويحاول يعني أن يوجد له جذور في الكذب. نظرت في صارم، في صادم، في هرمجدون، وجد فقط كلمة صارم عن علي في كتاب الجفر، كان وكان سيفه صارما، فحرفوا كان سيفه صارما إلى صادما، وصادما حرفت إلى صدام، وقامت القصور والعلال على كلمة أصلا هي كذب في كذب في كذب في كذب. وبعض خطباء الجمعة على المنبر يركب منبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقسم بالله إيمان مغلظة أنه فلان منصور من 40 وجه ومن 70 وجه ومن 30 وجه، والله هؤلاء لا عقول لهم، لا أقول لا علم لهم، قل لا عقول لهم، هؤلاء ما فهموا سنة الله، هؤلاء ما فهموا الآيات التي قرأناها. المفلحون من هم؟ ولن على هدى من هم؟ هؤلاء ما فهموا هذه الآيات. هذه آيات إخواني منهج حياة، هذه منهج حياة. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الآيات منهج لها ارتباط بحياتنا.